زلزلهم بالغضب الله. 11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. إيران تؤكد ضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة وترفض التدخل في شؤونها الداخلية. طهران تفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات أوروبية وبريطانية لدعمها الإرهاب وأعمال الشغب. المقاومة الفلسطينية تؤكد استمرار المواجهات ضد الاحتلال وإضرابات في جنين بعد استشهاد طفلة فلسطينية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ضرورة إيجاد توازن في التنمية خلال إعداد ميزانية العام المقبل والاهتمام بالطاقات الشعبية لدعم الخطط الحكومية. رئيسي وفي اجتماع لمجلس الوزراء دعا المشرفين إلى إعداد الموازنة إلى بذل قصارى جهدهم لتلبية احتياجات مختلف الأجهزة والمؤسسات الرسمية في البلاد بكافة قطاعاتها، معربا عن أمله بأن تكون هذه الخطوة عاملا يساهم بشكل إيجابي في تحسين معيشة المواطنين. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران تؤمن بضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة. وفي مؤتمره الأسبوعي تطرق كنعاني إلى مواقف بعض الدول الغربية حول أعمال الشغب والقنوات المعادية لإيران، مؤكدا أنه لا يمكن إنكار مسؤولية الحكومة البريطانية بشأن القنوات المعادية لإيران التي تستضيفها وتقوم بنشر الأكاذيب والكراهية. وقال كنعاني أن طهران أعلنت موقفها واتخذت الإجراءات المناسبة بشأن هذه القنوات وقدمت مطالبها لممثلي وسفراء الدول الغربية بهذا الصدد، مطالبة حكوماتها بمنع هذه الأعمال الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه القنوات. وفي السياق أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران لديها مطالبات واضحة وشفافة قدمتها إلى السعودية عبر القنوات الدبلوماسية وبعض الدول في المنطقة، كما طالبت باتخاذ موقف حازم بهذا الصدد. نستمع وإياكم إلى جانب من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في هذا الشأن.
نظرا لدور بعض القنوات التدخل والاستفزاز والتحريض من بعض القنوات الناطقة بالفارسية التي تتخذ من لندن مقرا لها وتستمتع باستضافة وبحفاوة بالغة من المسؤولين في لندن. نحن بينا مواقفنا ورؤانا واتخذنا إجراءات. إننا في المجال الدبلوماسي أبلغنا السفارات التابعة لهذه الدول. قد تم استحضار بعض السفراء وتقديم مذكرات احتجاج لسفراء هذه الدول التي تتدخل في الشأن الإيراني وتساعد وتدعم الإجراءات الإرهابية في إيران، وقدمنا احتجاجنا عبر السفارات وعبر القنوات الدولية الأخرى. ونحن أيضا اتخذنا إجراءات قانونية تجاه هذه القنوات واتخذنا خطوات في هذا المجال. ومن الطبيعي إن هذه القنوات هي تعمل خارج نطاق المجال الإيراني وكلها تعمل في بريطانيا والدول الأوروبية، ونحن سوف نستخدم جميع طاقاتنا وإمكانياتنا عبر القنوات القانونية والحقوقية ضد هذه القنوات. وهذه الإجراءات الإرهابية التي تنطلق بتحريض من هذه القنوات المعادية والتي تدعم أعمال الشغب وتدرب أو تعين على تدريب المشاغبين والفوضويين في مواجهة الشرطة وقوات الدفاع المدني، وتعلم المشاغبين لإثارة الفوضى والفتنة في إيران ضد الشعب الإيراني البريء.
أعلنت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات بريطانية وأوروبية لدعمهم الإرهاب وأعمال الشغب في إيران والعمل على بث الأكاذيب والكراهية. وتضمنت اللائحة التي نشرتها الخارجية الإيرانية أسماء مسؤولين بريطانيين بينهم رئيس أركان الجيش ومدير الجهاز الأمن الداخلي وعدد من النواب، فضلا عن مؤسسات استخباراتية وعسكرية، فيما طلت اللائحة أيضا شخصيات ألمانية وفرنسية بينهم نواب ووزراء، إضافة إلى مؤسسات إعلامية شاركت وساهمت في إنتاج أسلحة كيميائية استخدمت ضد الشعب الإيراني في الحرب التي فرضها نظام صدام على إيران. أعلنت رئاسة الجمهورية الإيرانية عزمها عقد اجتماع مشترك مع وفد صيني رفيع المستوى من المقرر أن يصل البلاد يوم غد لبحث اتفاقية التعاون الاستراتيجية الشاملة المبرمة بين البلدين. وأضاف مسؤول الشؤون السياسية في الرئاسة الإيرانية أن الاجتماع سيعقد بحضور نائب الرئيس الإيراني ونائب رئيس الوزراء الصيني والوفد المرافق له. شيع أهالي محافظة قم المقدسة في إيران جثمان الشهيد حسن مختار زادة أحد شهداء حفظ الأمن الذي قضى في أحداث الشغب الأخيرة، وأصيب الشهيد بجروح بليغة قبل أكثر من أسبوعين أثناء تواجده في شارع الشهيد باقر الحكيم بالعاصمة طهران على يد مثيري الشغب والتخريب، وبقى في المستشفى لتلقي العلاج فترة من الزمن حتى وافاه الأجل قبل أيام. وفي السياق، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق المتهم المدام مجيد رضا رهنورد فجر اليوم في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي إيران. وأدين رهنورد بقتل شخصين من قوات حفظ الأمن وإصابة أربعة آخرين خلال أعمال الشغب التي شهدتها المدينة الشهر الماضي. فيما يتعلق بهذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
القاتل يقتل ولو بعد حين من الوقت لم يكن طويلا، بعد 3 أيام فقط من جريمته. ألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على مجيد رضا رهنورد خلال محاولته الفرار من البلاد، وهو مدان بجريمة قتل 2 من قوات حفظ الأمن وجرح 4 أشخاص مدنيين بسلاح أبيض، ليتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه وفي مكان ارتكاب الجريمة بعد استكمال الإجراءات القانونية وبناء على الاعتراف الصريح للمتهم.
لقد قتلت أخوة لي والآن أنتظر عقابي بأسرع ما يمكن.
عصر 17 من نوفمبر الماضي هاجم المدان 2 من قوات حفظ الأمن في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي البلاد، وطعن كلا من حسين زينال زاده في الرأس والرقبة والجسم، ثم طعن دانيال رضا زاده في رقبته. وخلال فراره من مكان الجريمة أقدم على جرح وطعن 4 آخرين من المارة وفق شهود عيان في القضية. مدعي عام محافظة خراسان رضوي أعلن إصدار لائحة اتهام بتهمة الحرابة وإحالة القضية على محكمة الثورة في مدينة مشهد المقدسة.
أطلب من محكمة الثورة أن ينال هذا المتهم جريرة أعماله. أعلم أن هذا لن يعيد إلي ولدي، ولكن حتى لا تفجع أم أخرى كما فجعت.
عندما خرجت من المنزل لم أكن أدركا لما أفعل، كنت أطعن أي شخص يحاول الإمساك بي أو حتى تهديئتي. كان من المقرر أن أذهب إلى طهران ثم من هناك إلى تركيا.
أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية على تمسك الحركة بالوحدة الوطنية والعمل المقاوم كخيارات استراتيجية. هنية وفي كلمات بالذكرى السنوية لانطلاقة الحركة أشار إلى تحقيق حماس إنجازات مهمة على صعيد القضية الفلسطينية، لافتا إلى تحريرها قطاع غزة من خلال الانتفاضة الثانية. كما حذر هنية من سياسة حكومة كيان الاحتلال المرتقبة، متوعدا إياها بالمزيد من العمليات الميدانية. قالت حركة الجهاد الإسلامي أن استشهاد الطفل جانا زكارنا برصاص قناصة الاحتلال في جنين تظهر وحشيته وإمعانه في قتل الشعب الفلسطيني بدم بارد. واعتبرت الحركة هذه الجريمة انتهاكا يأتي في سياق استمرار الحرب الممنهجة للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، مشددة على أن هذه الهجمة لن تثني الفلسطينيين عن خط المواجهة والمقاومة. وأعلن في مدينة جنين ومخيمها الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيدة زكارنا أثناء اقتحام قوات صهيونية للحي الشرقي من المدينة. نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة في قطاع غزة فعالية أمام مقر الصليب الأحمر إسنادا ودعما للأسرى المرضى في سجون الاحتلال. للمزيد من التفاصيل حول هذه الوقفة نستمع معنا إلى التقرير التالي.
إسنادا ودعما للأسرى المرضى في سجون الاحتلال، نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة في قطاع غزة فعالية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي لتسليط الضوء على مصدر الوجع المتمثل بالإهمال الطبي، ومطالبة المنظمة الدولية الضغط على الاحتلال لوقف سياسة القتل المتعمد وإلزامه بالقانون الدولي.
لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام جريمة الإهمال الطبي الذي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد أسرانا، خصوصا المرضى منهم داخل السجون الصهيونية، وقد يصلهم الموت في أي لحظة. لذا نحن نطالب منظمات حقوق الإنسان تدخل فورا.
اعتقال الأسرى واحتجازهم لفترات طويلة هذا أساسا مخالف لكافة الاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف. قوات الاحتلال متجردة من الإنسانية، إنسان مريض بعاني، تمام، بياخذ مسكنات، أدوية مسكنات، مش علاج كلي.
الأسرى وليد دقة وناصر أبو حميد ويوسف مقداد الذي دخل عامه الأخير، جميعهم تعرضوا لأبشع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي إلى أن وصلت حالتهم الصحية إلى وضع خطير للغاية، وضع يفرض على منظمة الصليب الأحمر إرسال لجان خاصة لمعاينة حالتهم وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأسرى. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني يوجد نحو 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، بينهم 30 أسيرا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.
استمرار هذه الفعاليات التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال جاء بهدف فضح جرائم الاحتلال وتعريته أمام المنظمات الدولية المطالبة بالتحرك العاجل والخروج من سباتها، خاصة وأن كافة المعطيات المتعلقة بالأسرى المرضى تتجه إلى مسار أكثر خطورة.
حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. تقارير أممية تؤكد ارتفاع ضحايا العدوان على اليمن من الأطفال إلى 11,000 بين قتيل وجريح. الأمم المتحدة تؤكد تعرض معتقل الرأي في البحرين إلى احتجاز تعسفي بما ينتهك القانون الدولي. مؤسسات دولية تدعو السلطات السعودية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن معتقلي الرأي. أهلا بكم من جديد. أكدت تقارير أممية ارتفاع عدد ضحايا حرب اليمن من الأطفال إلى 11,000 بينهم أكثر من 3,700 شهيد. فبعد 8 سنوات من الحرب يواجه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن الأطفال هم أكثر من يدفعوا الثمن فيها. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة في تقرير بعد زيارتها إلى اليمن إن حياة الأطفال أصبحت صراعا من أجل البقاء. نظمت وقفة احتجاجية للأطفال بالعاصمة اليمنية صنعاء تزامنا مع اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان واليوم العالمي للطفولة، رفضا لاستمرار قتل الطفولة اليمنية وحصارها على مدى 8 أعوام. المزيد في التقرير التالي.
رفضا لاستمرار الحصار والعدوان السعودي، خرج هؤلاء الأطفال لمخاطبة ضمير العالم الإنساني لإنقاذ الطفولة المذبوحة وإيقاف العدوان الذي دمر حياة الأطفال ويتمهم وحطم أحلامهم وحرمهم أبسط الحقوق المشروعة.
خرجنا اليوم مع أطفالنا في مبادرة حلم الصغير أمام الأمم المتحدة لنخبر العالم أن أطفالنا تنتهك حقوقهم. أيضا نعلم أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تعمل لنا شيء، ولكن نريد أن نوصل أصوات هؤلاء الأطفال إلى العالم بأسره. نريد أن نخبر العالم أنهم منعوا من الدواء، من المدارس، من التعليم، من كل من أبسط الحقوق التي يجب أن يمتلكها أي طفل في العالم.
خرجنا اليوم أمام الأمم المتحدة لكي نوصل رسالتنا الصغيرة، وهي أن نعيش بسلام كباقي أطفال العالم ونحلم الأحلام السعيدة، لا نحلم الأحلام المزعجة التي ترعبنا وتوقظنا على أصوات الصواريخ والطائرات.
أكثر من 2 مليون طفل يمني خارج نظام التعليم وسط تفاقم معاناتهم الجسدية والنفسية التي أثرت بشكل مباشر على حياتهم، فيما انتشرت حالات سوء التغذية والأمراض الأخرى. يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفولة ليكشف زيف ما تدعيه المنظمات الدولية.
1.4 مليون هؤلاء يحتاجون إلى التغذية بسبب سوء التغذية. عندما نتحدث عن أكثر من 10 مليون يعانون من أمراض نفسية، هذه كلها التراكمات على الأمم المتحدة أن تقرأها جيدا، وخاصة أن هذه الأرقام هي أرقام أممية.
أريد أن أعيش بسلام مثل بقية أطفال العالم.
القصف والغارات والحصار السعودي الأمريكي كانت له تداعيات خطيرة أثرت على مختلف الجوانب، حيث تدمرت المدارس وتسرب الطلاب والمعلمين نتيجة انقطاع الرواتب وتدهور الوضع المعيشي. ويستمر أطفال اليمن في المطالبة بوقف العدوان ليعيشوا بسلام كبقية أطفال العالم.
8 سنوات يعيش هؤلاء الأطفال تحت وطأة الحصار والعدوان السعودي الذي تسبب في حرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة كالغذاء والدواء.
جددت مؤسسات دولية وهيئات حقوقية دعوتها للسلطات السعودية إلى وقف انتهاكاتها والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي. وتضم سجون النظام السعودي 200 من معتقلي الرأي من دعاة وناشطين وصحفيين تعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب الممنهج والحرمان من حقوقهم، فيما يمارس النظام أسلوب القمع والترهيب ضد كل من يكتب أو ينتقد أو يعبر عن رأيه، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على العلن. قامت تركيا مرة جديدة بتصعيد الخطاب تجاه اليونان والتهديد بضربها، وذلك بعد تقارير عن مناورات عسكرية يونانية في بحر إيجا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الصواريخ التي تنتجها أنقرة يمكنها ضرب اليونان، مؤكدا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا لم تتوقف أثينا عن مواصلة استفزازاتها لتركيا. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
بعد تقارير عن مناورة عسكرية يونانية على جزيرتي رودس وليسبوس في بحر إيجا، مرة جديدة تركيا تصاعد الخطاب تجاه اليونان وتهدد بضربها. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرت اليونان فيما أسمه تسليح جزر بحر إيجا، مشيرا إلى أن ما تنتجه أنقرة اليوم من صناعات دفاعية يشكل قلقا لأثينا.
الآن أصبحنا ننتج صواريخنا بأنفسنا، وهذا الإنتاج بالطبع يخيف اليونان. عندما تحدثوا عن صاروخ طيفون تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا. بالطبع يمكنه فعل ذلك إذا لم تلتزموا بالهدوء، وإذا حاولتم إرسال أسلحة تحصلون عليها من الولايات المتحدة إلى الجزر فإن دولة مثل تركيا من المؤكد ألا تقف ساكنة، يجب عليها أن تفعل شيئاً.
ويشدد المسؤولون الأتراك على أن التحشيد العسكري اليوناني في بعض الجزر القريبة من سواحلها يشكل انتهاكا لوضعها غير العسكري وفقا للقانون الدولي.
على اليونان التخلي عن انتهاك وضع الجزر المنزوعة لا يمكن أن نبقى صامتين حيال ذلك. سنستمر باتخاذ الخطوات اللازمة على الصعيد القانوني وكذلك في الميدان. عليها أن تدرك أن من يزرع ريحا يحصد عاصفة. إذا كانوا لا يريدون السلام فسنقوم بذلك ذات ليلة على حين غرة.
من جهتها تقول أثينا إنها بحاجة للدفاع عن الجزر ضد هجوم محتمل من أنقرة، رافضة مطالب الأخيرة بنزع السلاح هناك، ومشيرة إلى ما تمتلكه أنقرة من قوة عسكرية كبيرة على الساحل الغربي للبلاد على الجانب الآخر من الجزر.
أعلن الكرملين أن الرد الروسي على قرار الغرب لفرض سقف لأسعار النفط الروسي سيكون جاهزا بالقريب العاجل. وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن الأيام المقبلة ستشهد إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بهذا الشأن، مشيرا إلى وجود بعض الجوانب التي ما زالت قيد النقاش. وكان صحيفة بلومبرغ ذكرت أن سقف أسعار مجموعة السبع بشأن النفط الروسي ليس منخفضا لدرجة تؤثر بشكل كبير على عائداتها للعام المقبل. أعلنت هيئة مكافحة غسيل الأموال اليونانية تجميد أصول نائبة رئيس البرلمان الأوروبية اليونانية إيفا كايلي إثر الاشتباه بتورطها في قضايا فساد. مصدر مسؤول بالهيئة أكد أن هذا الإجراء يشمل حساباتها المصرفية والعقارات والشركات والأموال الخاصة، مشيرا إلى فصل كايلي من الحزب الاشتراكي بعد هذه القضية. وكان الادعاء العام البلجيكي أوقف مؤخرا 4 مسؤولين أوروبيين من ضمنهم النائبة اليونانية على خلفية تهم غسيل أموال وفساد. كما جرد البرلمان الأوروبي كايلي من كافة مناصبها ومهامها بشكل مؤقت، فيما طالبها نواب يساريون بتقديم الاستقالة. وأخيرا تعرض مجمع سكني يقطنه رجال أعمال صينيين لهجوم شنه مسلحون وسط العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى وقوع إطلاق نار وانفجار داخل المبنى، مشيرة إلى اندلاع حريق ضخم في جزء من المبنى الذي يضم أيضا موظفين دوليين. وبحسب المصادر فإن الهجوم نفذ رغم الحراسة الأمنية المشددة، في حين لم يصدر عن الحكومة والسفارة الصينية أي تعقيب. وفي سياق متصل، قتل 3 مسلحين أثناء تنفيذ هجوما استهدف فندقا في كابول، ما تسبب بإصابة نزيلين من الأجانب. في ختام نشرتنا للأنباء تذكير بالعناوين. إيران تؤكد ضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة وترفض التدخل في شؤونها الداخلية. طهران تفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات أوروبية وبريطانية لدعمها الإرهاب وأعمال الشغب. المقاومة الفلسطينية تؤكد استمرار المواجهة ضد الاحتلال وإضرابات في جنين بعد استشهاد طفلة فلسطينية. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونتمنى لكم أوقاتا طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نتفيأ معكم ظلال فضاء أدبي آخر سنتداول أطراف الحديث فيه عن أهمية الإبداع والتربية في الأدب الإسلامي. ندعوكم للمتابعة.
الخطائب من الطبيعي أن يكون الإبداع في المنهج الإسلامي وسيلة خاصة من وسائل التربية، وبعيدا عن المصطلحات والمدارس المختلفة لتفسير العلاقة بين الإبداع والتربية، فإن بإمكاننا القول إن الإبداع الفني أو الأدبي له تأثيره المتميز على نفس المتلقي وفكره، سواء أدرك المتلقي ذلك أو لم يدركه، وإن البهجة أو المتعة التي يخلفها الأثر الأدبي أو استئناف التفكير في المشاكل أو الصراعات التي يطرحها الفنان أو اتخاذ موقف من المواقف إنما ينبع ذلك كله مما نسميه بالتأثير، حتى ولو افترضنا أن الفنان كانت جماليا صرفا، وتلك المصطلحات التي نقرأ عنها في التراث المسرحي القديم كالتطهير أو التعاطف أو التسامي وما إلى ذلك، إنما ترمز جملتها إلى الأثر التربوي للإبداع، كما تعبر عن التفاعل الوجداني بين ذلك الأثر والمتلقي، ولا نستطيع أن نفصل المضمون الفكري عن الشكل الفني في هذا التصور، فكلاهما ترجمة متلاحقة للإبداع الصحيح.
نعم مستمعين الأكارم، الأدب الإسلامي يتمثل ذلك المفهوم ويوظف إمكاناته المختلفة في إحداث الأثر الإيجابي المرتبط بذات الأديب المسلم وتصوراته وتطلعاته، ويأتي هذا تلقائيا دون تصنع أو زيف، لأن التكليف يوهي من عرى الإبداع ويعطل من تأثيره الفعال، ويهبط بمنزلة الأديب إلى مرتبة تجعله قاصرا عن القيام بدوره في إنقاذ الإنسان من الوثنية والانحراف والتخبط وعزله عن دوره الحضاري والاجتماعي.
أعزائي الأفاضل، لقد بدأ الاهتمام بالعلاقة بين الإبداع والتربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وهي تنقسم إلى فترتين رئيسيتين. الأولى يمكن تسميتها بالفترة الانطباعية أو الاستنباطية، وهذه تبدأ عام 1869، حيث اعتبر الإبداع عملية وراثية. أما الفترة الثانية فهي الفترة التجريبية أو الاستقرائية، التي بدأت مع السلوكيين وبلغت ذروتها في أوائل الخمسينيات. ولا شك أن الفترة الانطباعية تختلف عن التجريبية، وذلك بأن الذين بحثوا في عملية الإبداع ودوافعه استندوا إلى قراءاتهم الخاصة بالنسبة للانطباعيين لشخصيات أبطالهم، واستخدموا وسائل الاستنباط والمنطق الداخلي للتوصل إلى خلاصاتهم دون استقراء آراء وأفكار هؤلاء الأبطال أنفسهم بشكل مباشر. بينما على العكس من ذلك، توصلت الفترة التجريبية إلى خلاصاتها استنادا إلى استجابات أشخاص محددين على أساس دوائر وامتحانات ذكاء أو امتحانات إبداع واستجابات على أنواع.
أيها الأخوة والأخوات، حول إسهام الإبداع الأدبي في التأثير التربوي نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفي الكريم الدكتور عبد الرضا عطاش، أستاذ مشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، إلى أي مدى يسهم الإبداع الأدبي في التأثير التربوي؟
نعم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب بشكل عام يركز على شعور الإنسان، على أحاسيس الإنسان، على عواطف الإنسان النبيلة، حيث يؤثر عليها إيجابيا ليوصل رسالة إنسانية بشرية للإنسان. والأدب الإسلامي هو كسائر الآداب يحتوي على مجموعة عقائد، وإن كان بعض المتأخرين من الحداثيين العرب يرفضون أن هنالك أدب ديني، لأن الأدب هو مفهوم عام إنساني بشري عالمي، ولا يريدون أن يحددوا الأدب بدين أو بعقيدة أو بمذهب، فهذا الموضوع لا يهمنا ويحتاج إلى بحوث وحلقات أخرى. لكن الأدب الإسلامي أو الأدب الملتزم أو الأدب العقدي، بما أن له رسالة ربانية، يريد أن يصور هذا الفكر بلباس وهندام جديد من الألفاظ تؤثر على الإنسان تربويا، عقديا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا إلى آخره.
نعم، لأنه كل شيء حتى الأدب دكتور معذرة، إذا لم يكن هناك حدود وضوابط تحكمه سوف يخرج عن طبيعته، تجر الإنسان إلى متاهات كبيرة.
ليس كذلك، لأن الأدب إذا لم يحدد بعقيدة أو دين أو مذهب، ليس لنا دليل أنه يجر إلى فساد وإلى ظلم وإلى مسائل أخرى عقدية. بل الأدب هو كمفهوم بشري إنساني يخاطب شعور الإنسان، يخاطب إنسانية الإنسان. فالأدب الديني هو يحمل شحنة فكرية عقدية ربانية، فضلا عن الأدب بشكل عام وبقوالبه العام.
طيب دكتور، الآن أنتم تفضلتم أنه له مردودات الإبداع الأدبي أو الإسلامي في حتى في التأثير التربوي. طيب هل هناك علاقة طردية بين مستوى الإبداع وبين حجم التأثير الإيجابي الذي يتركه هذا الإبداع في نفسية المتلقي؟
نعم، هنالك علاقات مختلفة. إذا ما استخدم الأديب الإسلامي أو الأديب الذي هو يحمل شحنة من العقائد ويريد أن يؤثر على الأشخاص، لابد له أن يلتزم بمناطق حساسة مختلفة كثيرة، ويصور ذلك في قوالب حسية، في قوالب ألفاظ، في قوالب تحرك مشاعر الإنسان نحو الرسالة التي يحملها ذلك الفرد الأديب الذي أطلق على نفسه الأديب الإسلامي.
هذا دكتور كان قبل الإسلام صحيح؟
لا لا، في الأخير هنالك سجال بين الأدباء، من الأدباء لا يعتقد أن يحدد الأدب بالدين وبعقيدة وبمذهب، والبعض الآخر يرفض ذلك ويقول يستطيع أن يحمل صفة الدين وصفة المذهب وصفة الإسلام. هذا بحث أدبي جاد واختلاف بين الأدباء، لا يهمنا ذلك. لكن الشواهد التي موجودة سيدتي الكريمة أن يستطيع الأديب أن يحمل صفة الدين وصفة المذهب،
يعني هناك إبداع أدبي، هناك مسايرة للحداثة ولكن ضمن حدود التي وضعها الأدب الإسلامي. فمن خلال هذه الحدود نستطيع أن يكون هذا الأدب مؤثرا تربويا، اجتماعيا، أخلاقيا.
نعم، لنا شواهد كثيرة، مثل محمد إقبال لاهوري، هذا هو أديب إسلامي واجتازت العقيدة نصوصه الأدبية واستعمل النصوص الأدبية بشكل مفبرك في نصوصه. وأيضا محمد قطب أيضا اجتاز سار الآداب والروايات الأدبية الغربية ونقدها وفبركها. فالأديب الإسلامي فضلا عن العقيدة والشحنة التي يحملها يستطيع أن يجتاز ذلك ويدخل في نواحي ومناطق حساسة أخرى من آداب أخرى.
وافر الشكر والامتنان لك الدكتور عبد الرضا عطاش، أستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، نرجو أن تبقوا معنا لنناقش جوانب أخرى من موضوع العلاقة بين الإبداع والتربية في الأدب الإسلامي، وذلك ضمن برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية. أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الأكارم، من الدراسات أو المدارس الفكرية نظرت إلى المبدع والإبداع من عدة زوايا، ولا نستطيع أن نخطئ هذه المدرسة أو تلك بصورة كاملة، كما أننا لا نستطيع أن نؤيد إحداها تأييدا مطلقا، والسبب في ذلك لا يبدو غامضا أو مختلفا إذا نظرنا إلى الأمور نظرة واقعية محايدة، لأن العوامل المؤثرة في الشخصية ومنها شخصية المبدع بالذات شاملة ومتنوعة، فهناك العوامل الوراثية التي لا يمكن علميا تجاهلها، وهناك العوامل المكتسبة من ثقافة وقيم دينية واجتماعية وأخلاقية، وهناك الظروف البيئية والنفسية والشخصية، وهناك أيضا العلاقات النفسية الجسدية.
أيها الأخوة والأخوات، الأديب المسلم يعايش عقيدة وفكرا وسلوكا من نوع ما، وهي تؤثر في مكوناته النفسية والعقلية وفي قدراته الإبداعية، ومن الطبيعي أن تكون علاقاته الخارجية وانفعالاته الداخلية متسمة بلون من الصراعات أو التساؤلات التي تنبعث أساسا من موقفه من الحياة وحركتها وما تموج به من تناقضات وصراعات، وليس من المنطقي أن تكون نفس المؤمن خالية من هذه الحركة الموارة، فهو يرفض ويقبل ويحب ويكره ويحلم ويأمل وينفعل ويعبر، إنه ليس بحيرة ساكنة هادئة نائمة، ومن يتصور غير ذلك فهو واهم، ثم إن هذا الوضع لا يتناقض مع قوة اليقين واطمئنان النفس وعمق الإيمان وعظمة التسليم لله.
إن صورة الحياة الهائجة المائجة المضطربة تنعكس على فكر المؤمن ونفسه، فتحرك عواطفه ووجدانه وتثير فكره، فيبدع صورا أدبية جميلة تتسم بالحيوية والصدق، وبديهي أن استقراره العقائدي يعصمه من الزيف والزيغ والانحراف، فنحن نقبل من الانطباعيين ما يوافق تصورنا ونرفض ما يتناقض مع مفاهيمنا، ونحترم جهود التجريبيين ونحتفظ بالصحيح بالنسبة لبعض تحليلاتهم واستنتاجاتهم.
أعزائنا الكرام، لقد كان الإسلام أصدق تعبيرا وتحليلا للنفس الإنسانية حين جل صفات القوة والضعف فيها، وحين أوضح العوامل المختلفة التي تحركها سلبا وإيجابا، وحين ضرب الأمثلة الحية على صدق التصور الإلهي وعطاء المؤمن الحق حينما يبدع، ما هو إلا ثمر طيب لشجرة طيب أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومن ثم فإن الأدب الإسلامي وفق هذا التصور يمكن أن ينحو بالتربية المنح الصحيح المؤثر.
مستمعين الأفاضل، لقد أجمع الدارسون في مجال الإبداع والتربية على أن صفات سلبية مثل القهر والتسلط والكبت تعطل من القدرات الإبداعية، وتضع أثرها الهام وتحرم الكبار والصغار من حب الاستطلاع والفضول والتعجب والدهشة والاستكشاف والانطلاق في التفكير والتعبير. وإذا كانت هناك رغبة حقيقية في تنمية الإنسان فلا بد لنا قبل كل شيء أن نعطيه حرية التعبير وحرية الاحتجاج وحرية المشاركة في إبداء الرأي والقرار وحرية أن يملك فضول الطفل وحركته. فلا إبداع بدون حرية، والقهر يدفع إلى الهروب وارتداء الأقنعة الزائفة، كما يدفع إلى الإغراق في الرموز والإبهام، ويدفع إلى اليأس والملل، وقد تتولد عنه قيم نفعية جديدة تضر بالفن وبالتربية معا. ولكي يؤدي الإبداع دوره البناء في التربية فلا بد له من التربية الصالحة والهواء النقي والتحرر من قيود الذل والهوان والقضاء على بطش السلطة ونزواتها وأهوائها.
نعم أحبتنا الأفاضل، لابد أيضا من أساليب تربوية ومناهج دراسية تلتزم بالقيم العليا التي نزلت من السماء مطهرة صافية منزهة عن جشع الإنسان ورغباته الذاتية وأنانيته المفرطة، وأمانة الكلمة لا تتحقق إلا في ظل العقيدة السمحاء والحرية الأصيلة. فقد ولد الناس أحرارا بالفطرة، لكن الغرور الإنساني والانحراف الأخلاقي قد مهد لصنع القيود والأغلال.
ولا يستطيع ناقد أن ينكر ما تحلى به الشعر العربي عندنا من قيم رائدة جعلت أحد النقاد الفرنسيين المعاصرين يقول إن الشعر العربي في مجال الإحساس والشعور أنقى شعر عرفه الإنسان، فالأمانة والصدق والشهامة والصداقة واحترام المرأة وقرى الضيف والكرم وعظمة النفس والبطولة والفخر هي بعض ما يتغنى به هذا الشعر، وهو ما يسمو به فوق شعر الأمم فحولة ونبلا.
أعزائنا الأفاضل، لهذا كان أسلافنا المسلمون في العصور الإسلامية الأولى يجعلون الشعر عنصرا من أهم عناصر التربية لأبنائهم، إلى جانب السير والمغازي والقرآن الكريم والسيرة والأحاديث، وليس في القيم العليا قديم وحديث، يقول الدكتور زكي نجيب محمود.
بينما الإنسان في وجوده الحضاري لا غناء له عن جوانب كثيرة كلها أساسي وجوهري لذلك الوجود، إلا أن جانبا واحدا منها هو الذي يتغير مع الزمن تغيرا يصحح به أخطاء نفسه، وذلك هو جانب العلم. وأما سائر الجوانب ففكرة الخطأ ووجوب تصحيحه غير واردة فيها، فالعقيدة الدينية لها حظوة عند المؤمن بها كما من لحظتها الأولى، لأنها جاءت وحيا، وبهذا يكون معيار القياس بعد ذلك هو الأصل كما أوحى به، وعلى ذلك فلا يكون للزمن وامتداده قدرة على تكملة ما هو منذ أوله كاملا. وأما مجالات الإبداع في الفن والأدب فهي كذلك، لا يسهل علينا أن نفاضل فيها بين قديم وجديد مفاضلة نفترض فيها أن ما هو جديد يكون بحكم الضرورة أصح وأكمل مما هو قديم، وذلك لأن الأمر فيها مرهون بموهبة الفنان أو الأديب.
أيها الكرام، إن الأدب الإسلامي لا يستسلم لوهم الغرور حينما يعتقد أن الإبداع الفني أو الأدبي هو الوسيلة المثلى للتربية، فالتربية الصحيحة تترعرع في ظل القدرة الحسنة أولاً، وتنمو في إطار الأسرة المسلمة والمدرسة والمسجد أيضاً، وما الفن إلا وسيلة من الوسائل المكملة أو المدعمة لعملية التربية السليمة متى استقام له الطريق واتضحت أمامه الرؤية وسار في ركب الدعوة الإلهية التي تنشد السعادة والخير للجميع، ولا قيمة لإبداع يثير التمزق والتشتت في الشخصية أو يورثها مزيدا من العلل والأسقام. والله سبحانه وتعالى هو المبدع الأعظم، هو البديع.
مستمعينا الأحبة، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضاءات أدبية لا يسعنا إلا أن نقدم لكم جزيل الشكر والامتنان على طيب متابعتكم، وموعدنا معكم عند فضاء أدبي آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. أحبتنا الأفاضل، نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مع هذه المحطة الأخرى التي يسرنا أن تجمعنا بحضراتكم عند وقفة جديدة من وقفاتنا مع شعر الثورة الإسلامية،
حيث سنواصل الحديث في هذه الحلقة أعزائي الأفاضل عن الشاعر محمد حسين بهجتي المعروف بشفق باعتباره واحدا من أبرز شعراء الثورة الإسلامية. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعين الكرام، تتميز لغة بهجة الشعرية بالعذوبة والفخامة، وتتمتع بالتعبير الرصين والحماسية حتى وهو يطلق الشعارات، وتبلغ أشعاره الشعبية حدا من السلاسة والبساطة، بحيث إننا قد نظنها رواية قصصية. وحب الإنسان والوطن هو المهيمن على أجوائه الشعرية، ومن خلال نظرة إلى مجموعة أشعاره يمكننا أن ندرك دوره وإسهاماته القيمة في شعر الدفاع المقدس. فقد كتب قصائده الجميلة حول المعاقين وقوات التعبئة والشهداء والأسرى العائدين إلى الوطن والملاحم الأخرى المنبثقة من الحرب.
نعم أعزائنا، وهكذا فإن شعر شفق يتميز بالبساطة والسلاسة بحيث يفهمه كل قارئ دون عناء. شعره بعيد عن أي نوع من التصنع والتكلف والتعقيد، وهو شاعر اللحظات، شاعر العاطفة، وموسيقى شعره تشبه إلى حد كبير الترنم العذب لأمطار الصحراء وضياء النجوم وفخامة الأبنية التاريخية في الصحراء.
وحينما يتحدث الشاعر عن الفضائل الأخلاقية والمكارم الإنسانية أو العرفان والحب، فإنه لا يعمد إلى مجرد رصف مجموعة من الألفاظ، لأنه أثبت هو نفسه ذلك من خلال حياته وأخلاقه، فهو من جملة الشعراء الذين تتناغم وتنسجم أشعارهم مع شخصيتهم. ولذلك فعندما نقرأ قصيدة من أشعار شفق أو نسمعها، فإننا نشعر باللذة من حيث شخصية الشاعر ومن حيث شعره في نفس الوقت.
أعزائنا، يعتبر العرفان من بين الموضوعات الأدبية التي حظيت دوما باهتمام الشعراء، فقد أدلى كل واحد منهم بدلوه في هذا المجال، كل حسب وعيه ورؤيته. ولقد نهل شفق بدوره من هذا الينبوع الأدبي، فأشعاره التي تمثل الغزليات والرباعيات معظمها تحمل المضمون العرفاني، وهي في غالبيتها وباعتراف الشاعر نفسه حصيلة استلهامه من العرفاء وكبار الشعراء كما يقر الشاعر الشاعر نفسه بذلك في قوله:
يكفيني دليلي الخضرة ديوان حافظ الشيرازي في طريق معرفة الأسرار. ويمكن اعتبار مجموعته الشعرية مستمعين الكرام مطر نور، مجموعة كاملة من أشعاره العرفانية. ويبدو لنا شفاق في هذا الديوان إنسانا حساسا ورحيما تدفعه مشاهدة ظواهر العالم الخفية والظاهرة إلى التأمل، وهو يعتبر ظواهر العالم آيات الحق الواضحة التي تهديه نحو المطلوب.
يمكننا مشاهدة مسيرة تحولات شفق أعزائنا الأفاضل الروحية في مجموعته مطر النور، حيث تحفل غزلياته العرفانية بالإلهام والحماس والسكر، بل إنها تضارع أحيانا الغزليات العرفانية لكبار الشعراء.
فالأشعار الحافلة بالوجد والإشراق تنقل الشاعر إلى ما وراء العالم المحسوس. وقد أثبت شفق أنه مقتدر في كتابة هذا النوع من الغزل، كما نلاحظ ذلك في الأبيات التالية التي نرى الشاعر فيها يناجي الخالق تعالى:
ای جان جهان جانان توی و از عشق رخت دیوان منم، من مست توام پا بست توام، از هر دو جهان بیگانه منم، عشقت به جهان سودا نکنم، از آتش غم پروا نکنم، جز گرد رخت پروا نکنم، شوریده تر از پروانه منم.
یا روح العالم أنت الروح وأنا مجنون من حبي لوجهك، أنا ثمل بذكرك متعلق بأذيالك، غريب من كلا العالمين، لا أريد أن أذيع حبي للعالم ولا أتهيب من الاحتراق بنار الحزن، لا أفتح جناحي إلا حول وجهك، فأنا أكثر ولهاً من الفراشة. مستمعينا الكرام، ننتقل بحديثنا الآن حول شاعر آخر من شعراء الثورة الإسلامية، ألا وهو الشاعر الكبير علي معلم، حيث نبدأ حديثنا عنه واستعراضنا لأشعاره بالمقطوعة الشعرية التالية، فلنستمع معا.
آفت نبود و موت نبود و نفس نبود، او بود و بود او و جز او هیچ کس نبود، شبها شبند و قدر شب عاشقانه هاست، عالم فسانه عشق فسانه فسانه هاست.
في البدء لم تكن هناك آفة ولا موت ولا نفس، كان هو وهو كان ولم يكن سواه أحد، كانت الليالي ليلا والقدر ليلة العشاق، كان العالم أسطورة فالعشق أسطورة الأساطير.
أعزائنا، ولد الشاعر محمد علي معلم الدامغاني عام 1949 في مدينة دامغان في عائلة من أهل الفضل والأدب، ونشأ فيها وتلقى تعليمه. وقد أنهى دراسته الجامعية في فرع القانون، وهو ينشط الآن في مجال البحوث والدراسات الأدبية والثقافية.
يعتبر علي معلم من رواد شعر الثورة الإسلامية، وربما يمكننا أن نذكره باعتباره من الوجوه البارزة في شعر الثورة، وقد صدرت حتى اليوم له مجموعة شعرية تحمل العنوان الرجعة الحمراء للنجمة وبعض المثنويات المتفرقة في الصحف والمجلات.
أعزائنا، نأمل أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق حافلة بالفائدة والمتعة عبر وقفتنا لهذا الأسبوع مع شعر الثورة الإسلامية.
شكرا لكم على طيب متابعتنا وحديثنا حول الشاعر علي معلم، سنكمله بإذن الله في وقفتنا القادمة. حتى ذلك الحين تقبلوا منا أجمل التحايا وأطيب المنى.
شكرا على طيب المتابعة أعزائي الأفاضل لبرنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر دابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكري يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي ساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع، روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. يا أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكري يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.